اللهم صل على محمد وآل محمد وأكرم فرجنا وفرجنا بين يديك. نتقدم بأحد الدعوات لصاحبنا لصاحب زماننا ومولانا الإمام الحجة بن الحسن صلوات الله عليه، صاحب هذا المصاب، مصابنا بسيد الساجدين زين العابدين الإمام علي بن الحسين عليه السلام. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا في هذه الساعات وفي هذه الليالي ممن ينهل من عطائهم ونصرتهم وتربيتهم وتطهيرهم وتعليمهم. كان الكلام عن مراحل الأخوة في حياة الإنسان، تكلمنا عن الأسئلة الأساسية عند الإنسان، الأسئلة الفطرية، إلا الإنسان يولد بها بطبيعته والبيئة الحاضنة إلى هذه الأسئلة كيف أنها تقلب الأسئلة رأسا على عقب، بالتالي تقلب الفكر الإنساني بطريقة منظمة على شكل نظام تعليمي، ونظام في المقابل أيضا يتولد من هذا النظام التعليمي نظام معرفي. فالآن تكلمنا بشكل مختصر وسريع عن النظام التربوي والتعليمي، من الأساس هو التربية التزكية في الإسلام، وبناء على النظام التربوي يتولد عندنا نظام تعليمي. استنتجنا نتائج متعددة من كلا النظامين. من أهم النتائج اللي اليوم نبغي نختمها ونبعدها الخاتمة، النتيجة التي تعلمها وقصرنا فيها، بأن التشتت في الأفكار يولد ثبات وتشتت على مستوى السلوك. وقلنا إن هذه الحالة إحنا نعيشها حتى لو نسمع أفكار متضادة أو ندخل في نقاشات حادة، نبقى لعله لأيام وإحنا نحس بأن نحن مشتتين على مستوى السلوك، على مستوى الأخلاق مع الآخرين، يصعب علينا ضبط أنفسنا، يصير في تغير فيه. هذا التغير كان من ويش؟ من تشتت مؤقت. يعني لو قلت لعله نصف ساعة، ساعة، يوم مرينا في نزاع حاد، لو إن إحنا تربينا 20 سنة ضمن نظام معين على التشتت، هذا معناه إن إحنا بنتربى 20 سنة على التضارب في السلوك، على عدم قدرتنا على ضبط السلوك، بالرغم من إن إحنا من خلال الثقافات الموروثة عندنا، من خلال التربية داخل الأسرة، من خلال نعرف بالحق عن الباطل، ولكن عادة الحجة أو الشماعة اللي نرفعها بأن احنا ما نقدر نقاوم، ما عندنا قدرة على مقاومة الباطل لأسباب كثيرة. أحيانا نقول حقنا المجتمع كله كذا، لو ايش نسوي من سرعة في السيارة؟ إذا مشكلة العلم أو مشكلة النظام التعليمي ليست هي قائمة على كشف الواقع مثل ما ذكرنا بالآن، وإنما مشكلتنا اللي احنا تصورنا بأن العلم والمعرفة تكشف لنا الواقع أساسها كاشفية، بحين أن أساس العلم والمعرفة قائم على العبودية، على أننا حقيقتنا أننا عبيد لله سبحانه وتعالى. إذا كان أساس العلم والمعرفة هو عبودية الله، فالنظام القائم على هذا الأساس، على هذا المركز، الهدف أن احنا نحفظ فطرتنا التوحيدية، فطرتنا أننا عبيد لله سبحانه وتعالى، نحفظها، نضع نظام يحفظ هذا الأساس، نظام للتعليم ونظام للتربية يحفظ هذا الأساس. هذا النظام هو نظام تعليمي اللي يحفظ الأساس يصبح علم. يعني العلم يتولد من ويش؟ يتولد من القرب من الله سبحانه وتعالى. العلم هو اللي ينضح بالقرب، اللي يذكرنا بالله سبحانه وتعالى، مو يذكرنا وهو منفصل عن الله، مو يذكرنا لأن احنا تربينا في جو في ذكر الله، لا، هو نفس العلم نشأ من الله سبحانه وتعالى، من المبدأ زي ما قلنا نحط هالحلقتين اللي نشوفها مفقودة اليوم في النظام التعليم والتربوي الساعد. نفتح الاستدلاع ما نشوف لا خالق ولا مخلوق، نشوف طبيعة، نشوف قوانين طبيعية، قوانين تتكلم عن الطبيعة. إذا العلم ما هو العلم؟ هو الذي ينطلق من عبودية الله سبحانه وتعالى. مركز العلم عبودية الله، الهدف منه أن يوصل الإنسان إلى القرب من الله سبحانه وتعالى. لحظة، نقطة واحدة، ما تتشتت، نفس المنطلق نفس الغاية اللي نبغى نرجع لها. إذا احنا علينا ندور في دائرة واحدة، مو سلسلة أو حلقات متشتتة. زين، إذا الذي يبني سلوك الإنسان ليس هو علمه، مقدار ما عنده من علم. كثير من يتصور بأن بمقدار ما عندنا من علم حسب العلم السائد، يعني المنفصل عن الخالقية، المنفصل عن حقيقتنا. زين، بمقدار ما عندنا هذا، نرجع على شو صار أوضح، بمقدار ما عندنا من العلم نصحح سلوك. فهم؟ أي واحد الحين عنده مشكلة سلوكية أو مشكلة أخلاقية أو مشكلة اجتماعية، وش راح يسوي؟ يبحث، يدرس، يسوي دراسات حولها حتى يعالجها. لكن في النظام التعليمي والتربوي الإسلامي بمقدار ما عندنا من إرادة، إرادة المجتمع، هل هو يريد أن يتقرب من الله سبحانه وتعالى؟ الحين لاحظوا العلم ينشأ من طلب العبودية، طلب التقرب من الله سبحانه وتعالى. بمقدار ما عنده من طلب عبودية وقرب لله، سوف يكون ما يتعلم موصل إلى الحقيقة، موصل إلى الغاية، يبني حياته، يأسس، يعالج مشاكله. لكن بمقدار ما عنده رفض، استكبار، مهما تعلم ومهما هذا كان العلم مطابق للواقع، فإن هذا العلم مش فيه، طالما أن نفسه غير مزكاة، مصافية، ما هي مرتبة علاقاتها حسب تكوينها الفطري والطبيعي الخلقي، فإن هذا العلم في قانون، في قانون التربية والتعليم الإسلامي هو جهل، ولا يزيد إلا جهالة. إذا إحنا في النظام التعليمي والتربوي قبل العلم عندنا إرادة، همة، طلب بأن نبني حياتنا كما يريده الله سبحانه وتعالى، من طلب للعبودية. زين، على أساس إرادة المجتمع تنشأ عندنا عدة أنظمة فكرية. أحياناً المجتمع عنده علوم مختلفة، مؤسسات علمية مختلفة، جامعات، إلا نبغي موجود، ولكن إرادته ليست في دائرة إرادة الله سبحانه وتعالى. هو يريد مثلاً، يعني يعيش على أنه هو ما يريده يبحث عنه، إلا يبغى يتعلمه هو، مو ما يريده الله سبحانه وتعالى، ما يدخل في دائرة سلطان الله سبحانه وتعالى. هذا هو الملحد، مو الملحد اللي يقول أنا أكفر بالله، الملحد هو اللي ما يقبل بالسلطنة الإلهية. إذا النظام الفكر الإلحادي أوسع من الأفراد اللي أعلنوا أن على الأقل فرصاتين معنا في السنة، قال إحنا ملحدين من قبل. في كثير منا هو ملحد في واقع، ولكن هذا اللي يسميها الإمام عليه السلام إن الدين لعق على ألسنتهم، يعني مجرد مطالب أن مصالحهم محفوظة هم متدينين، مجرد ما يمسك يشعر بضغط أو ب يعني سلطنة، هذا سلطنة الله، مجرد ما يشعر بأن لله سلطنة في حياته يبدأ يعترض ان هذه خرافات، ان هذه تحجر، ان هذه خلاف الانفتاح، خلاف التطور، خلاف الحضارة. لان الحضارة عنده حضارة إلحادية، حضارة مادية، الحضارة عنده هي نفس الحضارة اللي موجودة في الدول الإلحادية، هذا اللي يعترف بحضارة، هذا اللي يعترف بتطور. امثلة الى ما شاء الله عندنا على مستوى الشرائح المختلفة، مثلا من المشاكل اللي مطروحة عندنا وسببت مشاكل وفوضى ما انتفت منها لحد الحين، كثير من الأمهات تتصور بأنها بسها إذا بقت حديثة البيت ما بتتزوج، لازم ويش هذا البنت تروح تطلع إلى مثلا المناسبات، إلى الأفراح، إلى كذا. بعدين تطورت المشكلة، اللي ما تحس الأم لا تبغى تحفظ بنتها من التقع فيه، تصل إلى مرحلة العنوسة تطلعها حتى. بعدين وصلت إلى مرحلة لا، الحين صاروا الناس مو بس تطلب إن البنت تطلع ويشوفون شكلها، إن البنت يشوفون بدنها، فصارت تلبس أخص أنواع الملابس، حتى يعني صارت حالة استعراض. وصلنا إلى أسوأ، إن مو بس يشوفونها قاعدة هالشكل، لا لازم يشوفون حركتها، مشيتها، يشوفون. فصارت منتشر بين البنات بأننا نلاحظ الأرض، لازم وش مو بس أكشف، لازم الله يعزكم أرقصوا شوي عشان يشوفون جسمية أحسن، يشوفون جمال جسمية أحسن. زين، هذا الظاهرة اللي احنا غافلين عنها، هذا ظاهرة ناشئون من إنكار سلطنة الله، من إنكار إن لله الأمر، إن العلية والمعلولية والأسباب بيد الله. يعني حطينا أسباب وبعدين خلقنا مشاكل. الحين صحيح في ناس كثير تزوجوا بهالطريقة، يعني كان سبب زواجهم هو حضورهم في مواقع المنكر وارتكابهم للمنكرات، لكن تعالوا شوفوا حياتهم الحين كيف صارت، لأن الطريق خطأ، الطريق منكر. الله سبحانه وتعالى يتركهم، يلا أنتونا ما تبغون، أنا أدبر حياتكم، ترفضون سلطان الله، روحوا دبروا حياتكم أنتم، شوفوا هذا اللي تبغون، دبروا حياتكم، شوفوا لوين بتوصلون. الله سبحانه وتعالى غيور، من يتركه يرفض تدبيره الله يتركه، يشوف لوين بيوصل، حياته تتحول إلى جهنم. وبعدين يقع في وش؟ وين الله سبحانه وتعالى؟ لو شفت أنت من البداية تركته، من البداية أنت قررت تتركه، من البداية أنت استكبرت، من البداية أنت طغيت، من البداية أنت اخترت طريق المنكر. إذا كان إرادتنا ما في متناقضة، ما حاولنا نحن نصبها فيه وندمجها بالإرادة الإلهية، فإحنا نمشي في النظام الفكري التربوي الإلحادي، سواء اعترفنا وأعلننا أو لا نعلن. عشان كده كنت أقول لهم أحمد إنه اللي أعلنوا شجعان، هم أعلنوا على الأقل، طبعا مو شجعان يعني عملهم صحيح، بس على الأقل احترفوا بينهم ملحدين. كثير منه وش فيه؟ ملحد إلى أخمص قدمين، يعني عنده اعتراض على كل حاجة، من أول مسألة شرعية لآخر مسألة، من أول عقيدة وين عدل الله، لو إيشان ما يصير فيه المصايب اللي عنه، ما أسئلة كثيرة تتقرب لنا، ولكن نفكر نفسنا مؤمنين. هذا أسوأ في الإسلام، المنافقين أسوأ من الكفار، وضربوا الإسلام المنافقين، ضربوا الإسلام أسوأ من الكفار. على الأقل الكفار نحدد موقفنا معاهم ونحدد علاقاتنا معاهم في الموضوع، لكن المنافق وش نسوي فيه؟ اللي داخل بيننا وفينا وعايش معانا ما نقدر نميزه وش نسوي فيه. زين، هذا من إرادته متمحضة أصلا، هو قائم على الاعتراض، قائم على الاعتراض لأي سبب كان، بسبب الانفتاح، سبب أي سبب. إلا إرادتنا مو معترض تماما، ولكن يتردد ساعات، يقبل ياخذ، يعني ياخذ بعض الدين ويرفض بعضه. هذه اللي إرادتهم مترددة يقعون في النظام الفكر الالتقاطي، يعني مو معروف وش يوم القيامة يصيرون وحوش، يعني مو معروف هم بني آدم، في عندهم شوية خصوصيات الأوادم، عندهم شوية خصوصيات تبعية، عندهم شوية خصوصيات الدواب، عندهم فيصيرون وش وحوش، مو معروف وش أصلهم وش أصلهم. هل نظام الفكر قائم على التردد؟ النظام الأخير اللي هو النظام الإسلامي، النظام الفكر الديني الإسلامي، إلا إرادته أول شوف الله سبحانه وتعالى وش الدين عندنا، مو فقط يتكلم على خطوط عامة. لما نفتح وسائل الشيعة مثلا للحر العاملي أو أصول الكافي أو فروع الكافي، نشوف أن الإسلام يتكلم حتى عن كيف ناكل، وش ناكل، وش نلبس، يعني عن تفاصيل حياة الإنسان. في العلماء المراجع يعني الأصوليين والمراجع يقولون في كل خطوة، في كل جزئية من جزئيات حياة الإنسان للإسلام حكم فيه، واجب مستحب مكروه، لكن للإسلام وش فيه؟ نظر فيها، ما فيه، لأن الإسلام جاء لتربية الإنسان، تربية حتى يربي، يعني يهتم بكل أبعاده الفردية والاجتماعية والأسرية وملبسه وأكله وعبادته كيف تصير وكل شيء، وين يروح وين محظور عليه يروح، يتعامل مع من ما يتعامل مع من، كل الأبعاد. إذن إلا يبغي يبني نظام فكري، يبني نفسه فكريا على النظام الإسلامي، أولا لابد أن يؤمن بأن الإسلام يكتسح ساحته كلها، لا يتصور بأن في ساحة خاصة به هو يتصرف فيها، إرادة تصير متمخضة في إرادة إلا أول شيء، مثل أي محب أول سؤال يسأله هذا الحبيب ماذا يريد. من يؤمن بالله ويريد فعلا أن يتقرب من الله، أول سؤال يسأله في كل حاجة يسويها الله سبحانه وتعالى ماذا يريد. شو عندنا نقطة بعد؟ ما أدري كان باقي الوقت نحلفها والله باقي ربع ساعة، نذكرها باختصار. إن كل نظام فكري لأن هذا نحدثهم لازم، لأن نبغى نركز على الخطوات الأولى إلى بناء نظام فكري. أمس تكلمنا أن اليوم بنتكلم عن ويش، عن الإنسان الملكوتي أو كيف نتعامل مع عالم الملكوت، صحيح؟ حتى ننتقل، يعني احنا في مو بنبني بناء جديد، نحتاج الى مو النظام الفكري، مو مثل البناية نهدمها ونبني مكانها ما بتتأثر، لا، روح الإنسان فكر الإنسان إذا بنى بشكل خطأ، الطفل إذا تعود مثلا على بنية خطأ عشان أبغى غيره يحتاج إلى مراحل انتقالية، مثل ما صار في زمن الإمام السجاد عليه السلام بعد واقعة عاشوراء، من كان مناصر إلى أهل البيت عليه السلام كان ما يتجاوزان أصابع اليد الوحدة، يعني الحين صار انحراف حاد، الإمام يبغي وش يسوي؟ يقوم الانحراف، يعيده، يحتاج إلى مرحلة وش فيها؟ انتقالية، ما يقدر يقيم شيء وهو من أصله خربان، صحيح صار في ناس ندمة وما أدري وشو، بس هذه كلها كانت انفعالات، ما كان عندهم بنية إسلامية واقعية، راحوا إلا كانوا واقعاً نظامهم الفكر الديني 100%، يحتاجون هذين إلى ويش؟ إلى إعادة صيانة، إعادة صياغة، إعادة بناء الإنسان مو مثل بناء الأول فكريا تربويا تعليميا. وش سوى الإمام؟ الإمام عطانا مجموعة من الأدعية اللي تمثل هذه الأدعية نظام، لو إيش نظام؟ لأنها تدور حول نفس المحور اللي تكلمنا عن القرب من الله سبحانه وتعالى، مو بس تدور حول المحور، وإنما في سلسلة مثلا صحيفة السجادية سلسلة من الصلوات، صلوات يعني ماذا؟ صلة يعني التقرب، تريد أن تتقرب من الله، الدعاء الأول يتكلم عن الحمد ومراحل الحمد، يبدأ لنا من الحمد الواقعي على مستوى أعمالنا البسيطة، ما أكلنا ومشربنا وما أدري وش، حتى يطلعنا إلى حدود الإنسان، صرت إنسان الحين تحمد الله سبحانه وتعالى كما يحمده الأنبياء، كما يحمده الملائكة، يعطينا مراحل من الحمد، من التعامل مع الله سبحانه وتعالى، ونحن نحمد الله سبحانه وتعالى على هالمستوى من الحياة، على نخرج من حالة التشتت وعدم، يعني مو نعرف الله فقط، وإنما نعيش مع الله سبحانه وتعالى حامدين له. هذه الحلقة الأولى من سلسلة الصلوات اللي هي تمثل الدعاء الأول. زين، الدعاء الثاني يتكلم عن ويش؟ الأول الإيمان بالله عن طريق التحميد، الثاني لاحظ كيف يبني الإنسان من خلال التربية، يصحح المفاهيم اللي عنده، الإنسان إذا شاف فضل الله عاش فضل الله سبحانه وتعالى في كل مرحلة يحمد الله سبحانه وتعالى هني يبدأ ويش يتعرف على الله أكثر يرغب في أن يتصل بالله أكثر. المرحلة الثانية أو الحلقة الثانية هي اللي هي الدعاء الثاني يتكلم عن النبي محمد صلى الله عليه وآله. هي لما يتكلم عن النبي محمد بعد يتكلم عن واقع يقول الآن تبون تتصلون بالنبي محمد كيف تتصلون به؟ انتظر المعصورين العلم عليه السلام هم من فصلوا حقيقة النبي محمد صلى الله عليه وآله فيعطي معنى مو معنى مفهومي معنى واقعي إلى خاتمية النبي محمد إن خاتميته نحن ويفصل في الوقت الأول من الدعاء الثاني في الخاتمية الإمامية للنبي محمد يعني تفسير جديد على المجتمع إلى الخاتمية لولا هالتفسير قاعد يسحب ما يعني ينقل هؤلاء يسحب ما في نفسهم من تصورات من مشاعر غير موزونة أدت إلى سلوكيات أدت إلى تأخر عن نصرة الإمام على الأقل ما بنقول بعد مشاركة في الحرب ضد الإمام أو مقاتلة الإمام أو مقارعة أو رافضة على الأقل تأخر في نصرة الإمام هذه حتى يسحبها أول شو وش يسوي يعالج مشاعرهم تجاه الرغم الحاضر في كل زمان بعد الرسول صلى الله عليه وآله اللي هو عبارة عن رمز الإمام ويبين خاتمية النبي من خلال سلسلة الأئمة وعناصر مشتركة بين الأئمة بعدها ينتقل في المقطع الثاني من الدعاء الثاني إلى خصوصيات النبي الخاتم التي جعلته خاتم الأنبياء ولما نرجع إن شاء الله ترجعون تجران الدعاء تتعاملون فيه تشوفون أن خصوصيات كلها خصوصيات أخلاقية يعني كيف تتعامل مع أسرته كيف تتعامل مع قومه كيف تتعامل مع أعدائه كيف تتعامل مع المنافقين مع المشركين مع الكفار هذه الخصوصيات ثم يقول وصل عليه الخاتم يعني هذه الخصوصيات هي التي أوصلته قربته من الله بحيث ينتخب يصبح كخاتم الرسل يصبح هو أكمل الرسل أفضل الرسل زين في المقطع الأخير هذا المقطع اللي يهمنا ولا من خلاله بنصل إلى الحلقة الثانية اللي هي الدعاء الثالث في المقطع الأخير يتكلم عن خصوصيات أنصار هذا الخاتم لاحظوا بعد كل هال سلسلة طويلة من الصفات إلى هذا القائد وإن هذا القائد له مقدمات له من يتقدم ويفصل في حقيقته لأن حقيقته أعظم من أن تدرك يأتي الأئمة عليهم السلام واحد والآخر حتى يكشف لنا ويعلمنا ويشعرنا بحقيقة النبي محمد صلى الله عليه وآله ينتقل المقطع الأخير من الدعاء إلى خصوصيات من أنصار هذا النبي خصوصيات من يستحق من أن يصبح من أمة هذا النبي الخاتم زين هذا كان توصيف إلى الإيمان للرسول الإيمان بالرسول الخاتم صلى الله عليه وآله الحين على مستوى العمل وش مطلوب منا زي ما قلنا عن على مستوى التنظير في البداية وبعدين يعطينا على مستوى العمل من وين نبدأ نبغى نسوي الحين مثلا منهج تربوي تعليم إسلامي من وين نبدأ الإيمان بين العابدين يبدأ في الدعاء الثالث من يأخذ بالإنسان إلى حملة العرش يقول أنت ما تعيش بس الأرض لابد أن تعيش ما تعيش فقط ما تراه لكن عشان تؤمن تحفظ إيمانك بالله وبالرسول وتنميه وتعيش إنسان تعيش إنسان مو بس إنسان فرشي إنسان أرضي وإنما إنسان مستخلف من الله سبحانه وتعالى إنسان من أمة محمد صلى الله عليه وآله لابد أن تؤمن بالملائكة وش يعني الإيمان بالملائكة؟ عشان كده لاحظوا لا يؤمن بالله والرسول مباشرة في القرآن بعد الإيمان بالملائكة مو الإيمان بالقرآن احنا دائما نقرأ بين الرسول قرآن. في حين أن في القرآن الكريم عدة آيات لأنها تتكلم عن الإيمان بالله، بعد الإيمان بالرسول، بعد الإيمان بالملائكة. فما نقدر نفهم القرآن ولا نتفاعل مع القرآن ولا يصير القرآن حي يأثر فينا إلا إذا أدركنا وين؟ أدركنا على الملكوت. أول شيء نقول أن نؤمن بالملائكة. زين، وش يعني نؤمن بالملائكة؟ يعني نشعر بحضور الملائكة. إحنا اليوم يقولون أنا متشائمت يا أبو الخالف، يعني خذوا رأيكم من ضمن هالآلاء لكم. إحنا اليوم نؤمن بالجن ونخاف منها، نؤمن بالسحر ونخاف أحد يسوي لنا عمل، نؤمن منتشرة عندنا. لكن تعالوا أحد اسأل عن الملائكة ما يدري عن شيء. وشو ملائكة؟ يدري إن في ملكين، واحد يكتب الأعمال وواحد واحد سماع. إذا كيف نفهم القرآن؟ كيف تأثر علينا القرآن إذا إحنا ما تفاعلنا مع عالم الملكوت؟ الإيمان بالملائكة يعني إن إحنا أول شيء ندرك، مثل ما يقول بعض العلماء يقول ندرك بأن هناك عالم أوسع، أن الله سبحانه وتعالى له وسائط يدير هذا العالم من خلال تلك الوسائط. أحد طرق الإدارة، إحدى طرق الإدارة والتدبير. زين، وأن هذه الوسائط ما هي وسائط مجبورة زي ما إحنا نتصور. اليوم كان في نقاش عن الملائكة، كثير أكثر الناس تصور أن الملائكة فيها مجبورة، عشان كده ما هي فضيلة. لاحظوا الإيمان بين العابدين عليه السلام، طبعا انتهى الوقت ولا دخلنا في السؤال، ولكن شوفوا الإيمان كيف يتكلم عن الملائكة. يقول يعملون بلا كلل، يعني هم ومجبورين، وإنما يعملون على الجؤوب جاز دائم بدون ما يتعبون، يعني هم قابلين أنهم يتعبون. وقاعد يمدح الملائكة خصوصية. أول شيء يعطينا الخصوصيات العامة للملائكة، أنهم لا يسأمون، ما يتعبون ولا يملون. السأمة يعني وش السأمة؟ مو الملل، ثانية يمل فيها مثلا كذا بس يتوجه أنا ملنان كذا بس يقع في نفسه، مو إنه يعيش يومين ثلاثة ملان وزهقان ولا تتغير حياتي أحسن ولا عاد وشو. الإمام قاعد يبين بأن الملائكة مختارين، الملائكة اختاروا الطاعة بإرادتهم برغبتهم، ويبدأ يتكلم عن طريقة عملهم. وبعدين كيف أن الله سبحانه وتعالى وزع الأدوار على الملائكة من عالم الملكوت إلى عالم الأرض السماوات إلى الإنسان إلى إلا كل شيء قائم دائر بالملائكة. لماذا؟ لأن لهم الخصوصيات اللي يبدأ فيها الإمام وبيختم فيها في نهاية الدعاء كله بثلاث صلوات، يعني أنهم يتقربون لله. الملائكة تتقرب لله سبحانه وتعالى بهذا العمل، باختيارها تتقرب لله. زين، إحنا طبيعة اختيار الملائكة نفترض الناس نعرف، لأنه شيء خصنا. زين، إحنا في واحد بيروح يشتغل في مكان ولا بيعرف اسم المدير، ولا بيعرف وش الحدود اللي حاطنها المدير والقوانين، ولا بيعرف طبيعة المدير، كيف بيشتغل؟ يخاف كل ورقة يسويها أو كل عمل يسويه يخالف وش إرادة الإدارة. لازم إنه يعرف وش طبيعة الإدارة، كيف يتعامل معها. إذا إحنا الله سبحانه وتعالى في عشرات الآيات على الأقل في القرآن يقول من اللي يديركم؟ أحد طرق الإدارة في يد الملائكة. فروحوا شوفوا من هالمدير اللي يديركم وش خصوصياته. إذا الإمام في هذا الدعاء يبين لنا خصوصيات عالم الملكوت اللي أهلتهم اللي يديروننا، أهلتهم اللي يقدرون أمورنا، ويبين لنا كيف توزعت الأدوار. وآخر شيء في الدعاء تأكيد من الإمام على أن أنت لازم تروح، مو تقول لقد قصدت ما تقول وشو صاير في عالم الملائكة. اللهم صل عليهم، اللهم فصل عليهم كذا، ثم فصل عليهم بالقول الحسن، يعني بهذا القول اللي أنا أحسنته. زين، وشو القول اللي أحسنته؟ يعني تعال شوف، تعال ابحث، مو مجرد كلام يصاف الدعاء، وإنما هذا الدعاء مشروط قبوله بوش في المقطع الأخير، صل عليهم صلاة كذا بالقول الحسن الكريم اللي أنا أعتقد به. اللي انا اقول فيه انا اقول بشيء يعني انا فاهم وش قاعد اقول، انا اعيش هذا الكلام، يعني انا اشعر بوجود الملائكة، اشعر بان لها الخصوصيات. اما اذا كان على مستوى عالم الملكوت احنا في قمة الابهار، نتصور بان ندار من قبل الخرافات والسحر والجن، نشعر بها ونخاف منها. عالم الملكوت وش فيه؟ حتى لو نشوف دورة عن السحر وش فيه؟ يعني لو وش ما ندرس بالاشياء في دول تدرسها، لو وش ما ندرسها، نزال لو وش ما تدرسها، لو وش ما ندرس على الملائكة، لو وش نصر على التصورات المغلوطة عندنا على الملائكة. اول خطوة لتصحيح النظام، تصحيح يعني خطوة انتقالية من نظام فاسد الى نظام حق، أن نؤمن بأن هناك عالم ملكوت، وهذا العالم الملكوت يدبر أمورنا، وفي كل مرحلة نقوم نقعد عشان نتعامل من خلال هذا التدبير الملكوتي. هني يصير الإنسان وش فيه؟ ملكوتي. يصير الإنسان ملكوتي. النقطة الثانية أو الخطوة الثانية بعدين نتكلم عنها الإمام، ولكن انتهي الوقت، أعتذر على شدة الكلام طول الكلام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يطهر قلوبنا وأفكارنا ويرزقنا العلم النافع الحي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى أن ندرك عاشوراء من جديد ونحيا بهذه الأيام المباركة. نسألكم دعاء براءة الذنوب، صلى الله على محمد وعلى محمد.